أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في لقاء جديد ودرس جديد من دروس سلسلة صفات المؤمنين في القرآن الكريم، وهو الدرس السادس، والذي هو بعنوان أن المؤمن خاضع لله تعالى متصف بعبادة الليل، حيث أننا وأمام آيات شريفة وكريمة من آيات سورة السجدة المباركة، التي يبين فيها المولى سبحانه وتعالى جملة من هذه المواصفات ومن هذه الأعمال التي ينبغي أن يتأدب وأن يتخلق بها هذا المؤمن. فبداية من الآية 15 وإلى الآية 20 من هذه السورة المباركة، يتحدث سبحانه وتعالى بخلال عظيمة يجب أن يتصف بها هذا المؤمن من باب الأدبيات ومن باب الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، ثم يعرج مصير إلى مصير هذا المؤمن، ويميز بينه وبين الذي تنكب طريق الحق وابتعد عنه، وكل منهما سوف يصل إلى نتيجة عمله، الجنة أو جهنم. حيث أنه بعد الآية 15 يذكر سبحانه وتعالى قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العلي العظيم. ففي هذه الآيات المباركات وبعد ذكره سبحانه وتعالى أن المؤمنين بعد إيمانهم بآيات الله سبحانه وتعالى وعشقهم لها واتخاذهم لهذه الآيات منارات في حياتهم، فأنهم لو وقعوا في بعد ما عن الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكروا بهذه الآيات وإذا تليت عليهم، فإنهم ولأجل هذا الاعتقاد الراسخ ولأجل هذه العلاقة المتينة مع الله سبحانه وتعالى، فإنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى ويسبحون بحمده ولا يستكبرون عن طاعته. فنرى هؤلاء المؤمنين غير الآخرين كليا، فإنهم إذا اعترضتهم مشكلة معينة فإنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اعترضهم فرح معين فإنما ينطلقون بهذا الفرح من خلال الله سبحانه وتعالى وإلى الله، فلا تبطرهم النعمة ولا تسكتهم الفتنة والبلاء. وهكذا دأب المؤمنين في كل الحالات. والذي لا يحوز على هذا على هذه الجنبة ولا يمتلك هذه الصفة فإنه بعيد بشكل ما من قطار المؤمنين وعن صفاتهم. لذلك نجد أنه تبارك وتعالى يتبع هذه الآيات أن أو هذه الآية الأولى أن هذا المؤمن ولأجل توطيد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ليس فقط أنه إذا سمع الآية أو أنه إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى يرجع إليه ويرجع إلى الصواب وإلى الحقيقة، بل إنه يسعى في أوقات الليل الذي فيه تهدأ العيون والذي فيه تستلقي الجفون، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه ويدعوه خوفا وطمعا أن يرفعه إلى أعلى عليين وأن يأخذ بيده ليوصله إلى رفيع ومراق الدرجات العليا. وهذه العبادة الليلية هي من جملة الصفات التي اتصف بها أنبياء الله وعظماء البشر، فإنهم لا يستغنون عن هذه العلقة التي فيها تتوجه القلوب والتي فيها يستطيع الإنسان أن يكمل مسيره في النهار، لأنه بتشديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وبالتوجه إليه يمكن لهذا الإنسان أن يتغلب على كل المصاعب. قال سبحانه وتعالى في محل آخر من كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن لك في النهار سبحا طويلة. وأما هذه العلاقة فإنها التي تعطي لهذا الإنسان كما أسلفنا القدرة على التوجه إلى الناس أثناء النهار وعلى العمل لحل مشاكلهم وللمشاركة في متابعات الحياة اليومية. وبدون هذه العلقة لا يمكن لهذا الإنسان أن يتخلق مع الناس أثناء النهار وأن يمارس دورة حياته الطبيعية. لذلك وهنا المولى يمتدح هؤلاء العباد قائلا عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا المؤمن لا تأخذه سكرة الآخرين ولا ينام بكل ليلة، حيث أنه يتعب من التجوال ومن الخوض في النهار بأثناء النهار هنا وهناك وبالقيل والقال، فإنه يؤدي وظيفته بالنهار مع نفسه ومع ربه ومع خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن في الليل بعد أن يرخي الليل سدوله وبعد أن يهدأ وتهدأ الأصوات ويهدأ الناس، فإن هذا الإنسان يقوم إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلا يدعوه وهو بين حالة الخوف والرجاء، فلا يغلب خوفه حتى لا يسكت ولا يصل بطمعه وبرجائه إلى أن يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا المؤمن وهذا المتقي وهذا المتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أيضا ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، حيث أن دعوات فقراء المؤمنين ومساكينهم تصل إلى أسماعه، فيحاول أن يوصل مال الله تبارك وتعالى إلى عياله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. هؤلاء المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، لأن أول خطوة في الاستكبار على الله سبحانه وتعالى ألا يسمع الإنسان إلى هذه الآيات، وألا يستجيب إلى معانيها، وألا يركن إلى مقاصدها. فهذا الإنسان مع الله تعالى ومع عباده إنسان متواضع رؤوف، لا يستكبر عن الحق أينما وجد. فهؤلاء والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وينفقون أموالهم في المحل المطلوب ويعرفون أين تذهب هذه الأموال، ينبئنا المولى تبارك وتعالى بأنه قد أعد لهم قائلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخفى لهم جزاءهم الأخروي حسب ما يعبر في هذه الآية الكريمة. ولكن المستفاد من هذه الآية أنه ستقر أعينهم في ذلك اليوم العظيم والذي يحتاج فيه كل إنسان إلى رصيد كبير قدمه في هذه الحياة. وعلة إخفاء الثواب هنا مردها إلى جملة من الأسباب. أولها كما قال بعض العلماء أنه يمكن ألا تكون الألفاظ قادرة على إيصال معنى هذا الجزاء، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر جزاء عظيما وجزاء كبيرا من لدنه فإنه لا يمكن لهذه الألفاظ العربية أن تؤدي قدرة وعظمة هذا الجزاء. لذلك أخفاه هنا وقال: ما أخفي لهم من قرة أعين. والسبب الثاني أنه لعظيم أمر هذا الجزاء وكبير منزلته لم يذكره سبحانه وتعالى، وإنما ادخره لأجل ذلك اليوم حتى يتبينه ذلك المؤمن في عظمة تجليات رحمة المولى تبارك وتعالى في ذلك اليوم. ثم يعقب المولى سبحانه واضعا الحد بين المؤمنين وبين فساقهم قائلا تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الذي يتبين لنا من خلال هذه الآية أن هناك محاورة جرت بين إنسان مؤمن وآخر فاسق، فالله سبحانه وتعالى أيد المؤمن لأجل إيمانه ولأجل صحة اعتقاده ولأجل مبدئيته، وأبعد ذلك الفاسق لأجل ما تجلت فيه من مواصفات سيئة لم تكن موجودة عند هذا المؤمن. فالله سبحانه وتعالى وكأنه يستنكر على قسم من الناس ويبين لهم واضعا الحد بين هذين القسيمين: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذا المؤمن خرج من الظلمات ودخل إلى النور بإذن ربه وهدي إلى صراط مستقيم، وهو يمارس الصالحات ويفعل الخيرات. وأما ذلك الفاسق فإنه عمل بالعكس تماما عما انطلق منه ذلك المؤمن، فإنه بميزان الله تبارك وتعالى لا يستوي هذان الفردين. وكذلك أيها الناس عليكم أن تتعاطوا مع هذه المسألة وتتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فكما أنه هناك فرق بين هذين المؤمن بين هذين الفريقين وبين هذين الإنسانين فعليكم أيضا أن تفرقوا بينهما. ثم يردف المولى تبارك وتعالى مبينا جزاء الفريقين قائلا: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ومن لطيف تعبيرات القرآن الكريم وفي جل آياته أنه إذا ذكر صفة الإيمان فإنه يتبعها بصفة العمل الصالح، لأجل أن المؤمن لا بد من أن يصدر منه الأعمال الصالحة، لأنه لا يكتفى بإيمان القلب، وإلا كان كالزارع الذي يكتفي بزراعة أرضه ولكن هذه الأرض لا تنبت شجرها ولا تخرج بذرها إلى سطح الأرض ليستفيد منه هذا الزارع. وكذلك فإن المؤمن لا يستفاد من إيمانه ولا يستفاد من عقيدته إلا إذا مارس هذه العقيدة عملا صالحا وعملا مبرورا وعملا مشكورا عليه في الخارج، فلا بد من أن تقترن هذه الصفة بصفة الإيمان. فإذا فعل هذا المؤمن هذه الصفة وأداها فإن الله تعالى كان عليه حقا أن يفي بوعده لهذا المؤمن الذي هيأ له جنة الخلد مأوى ونزلا له لأجل ما كان يقدم من أعمال ومن خيرات. وهنا مباحث كثيرة في هذه الآية وفي غيرها. أن الثواب الذي يتلقاه المؤمن في ذلك اليوم وفي ذلك التكريم وفي ذلك اللقاء، هل هو تفضل من المولى تبارك وتعالى أم أنه لأجل أعماله التي قدمها في دار الدنيا؟ فالقول الصحيح بأنه يشترك في هذه المسألة وفي نتيجتها يجتمع أمران ويشترك أمران: أن المؤمن إنما دخل وكرم وأدخل إلى هذه الجنة تفضلا من المولى تبارك وتعالى وإسباغا وعطاء وإكراما له من رحمته ونعمائه، وأيضا لأجل عمله يستحق هذا التكريم. فإنه لا يكتفى فقط بمسألة إضمار الإيمان، وإنما دعانا المولى تبارك وتعالى لأجل رفع درجاتنا ولأجل عطائنا في ذلك اليوم دعانا لأجل العمل. فإذا ملخص هذه النتيجة أن الله تعالى يدخل المؤمن إلى الجنة تفضلا منه وكرما، ولأجل عمل هذا المؤمن استحق هذه الجنة واستحق فيها رفيع الدرجات. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هؤلاء الفساق بشكل عام الذين لم يوفقوا في دار الدنيا للالتزام وللتدين وللاستفادة من أنوار الإيمان، وإنما خرجوا عن هذه الدائرة فحاولوا أن لا يطيعوا الله سبحانه وتعالى في كثير من مبادئهم وفي كثير من حركاتهم وانطلاقاتهم في هذه الدنيا، فهم في ذلك اليوم الذي يحاسب فيه كل امرئ عما قدم في هذه الدنيا من أعمال، فإنهم بحاجة كبيرة إلى الرأفة وإلى العطف وإلى الكرم الإلهي، ولكن من أين لهم؟ فلا يكفي أنهم دلوا على نجاتهم في هذه الدنيا، فهم لم يأخذوا ولم يتمسكوا بهذا الحبل المتين الذي أعطي لهم ولم ينجوا كما نجا المؤمنون. لذلك ففي ذلك اليوم سوف يكون موردهم وسوف يكون مأواهم النار التي سجرها المولى تبارك وتعالى لهؤلاء الذين خرجوا في دار الدنيا عن دائرة الصواب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وهم بحسب ظنهم أنهم كما كانوا في الدنيا يخترعون الأعذار إذا أرادوا أن يخرجوا من جهنم أعمالهم، فيختلقون الأعذار والأكاذيب للخروج أمام الناس بمظهر المتدين وبمظهر الإنسان الذي لم يرتكب الجريرة والخطأ، فهم يحسبون أنهم في الدار الآخرة كذلك، ولكن أن لهم فإذا ما حاولوا الهروب من تلك النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا حاولوا الخروج أرجعهم الملائكة ولم يكن بمقدورهم أن يتحايلوا وأن يخادعوا كما حصل معهم في دار الدنيا. وأكثر من ذلك تأتيهم النداءات بأن ذوقوا هذا العذاب الأليم والعذاب الذي كنتم تكذبون به في دار الدنيا، ولو أن هذا العذاب كان يأخذ ترداده في أسماعكم وأنه كان يصل إلى قلوبكم وأنكم اتخذتموه كأنه أمام أعينكم لما وصلتم إلى هذه الدركة ولما وصلتم إلى هذه المنزلة السيئة في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الرهيب. وها هنا أيضا إشارة أخرى أيها الأحبة تبين أن أهل النار إنما دخلوا إليها لأجل أعمالهم التي كانوا يعملونها ويقدمونها في دار الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المؤمنين حتى يكون مأوانا الجنة، وأن يجنبنا الفاسقين وسيرهم حتى لا ندخل جهنم. ونسأله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.